قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام في كل مكان، حلقة أخرى جديدة من سوريا الثورة. هذه ليلة الجمعة، ومع كل جمعة تنتفض سوريا بأكملها حتى تكون حرة أبية كما كانت دائما. وفي حلقتنا أسعد كثيرا أن أكون وإياكم ضيوفا على واحد من العلامات، أسعد كثيرا أن نكون جميعا ضيوفا على سماحة الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي بلبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن بذلك أسعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم بالتوفيق والقبول وبالنصر المبين عما قريب، إنه سميع قريب.
بارك الله فيكم. أنرتم شاشة صفا، وكنا نشتاق إليكم كلما تحدثنا إليكم عبر الهاتف.
بارك الله بكم وزدنا الله وإياكم توفيقا وصفاء.
بارك الله فيكم. إذن البداية، وكنا نتحدث من وقت إلى آخر عن الثورة السورية، وتوجهون رسائل لإخواننا تثبتونهم. الآن لابد أن نبدأ بنظرة عامة، كيف ترى المشهد السوري الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق في القول والعمل، وأن يسدد الخطى، وأن يرزقنا حسن النية والقبول وحسن الختام، إنه سميع قريب. أوجه إخواني الأحبة، وبخاصة في سوريا الحبيبة، سوريا الشام التي باركها الله سبحانه وتعالى في كما بين في كتابه، كما أنزل سبحانه وتعالى هذا في كتابه، وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول كفى لأهل الشام شرفا طالما أنهم استقاموا، أن الله سبحانه وتعالى بارك بهم وبأرضهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق المصدوق: إن الله تكفل لي بالشام وأهله.
الله،
فأبشروا يا أهل الشام، إن الله تكفل لي بالشام وأهله. لذلك نحن مطمئنون، أولا طالما أننا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأصل، والله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده؟
بلى.
وفي قراءة والمعنى واحد: أليس الله بكاف عباده؟ فالله سبحانه وتعالى يكفي عباده المؤمنين، لأنهم مؤمنون به سبحانه وتعالى وعليه يتوكلون. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين.
نعم،
فالحمد لله.
نعم، يعني المشهد من الناحية الثورية، الثوار في سوريا الآن كلما ازداد القمع لهم كلما ازدادوا ثورة، يعني وهذه جدلية غريبة. أظن أن النظام لم يفهم الدرس جيدا، ولم يعي أنه إذا أطلق رصاصة ارتدت هتافات. أقول حتى الآن إن الثورة في سوريا ما زالت ثورة سلمية. فالسلوك الذي انتهجه النظام من ناحية، ردت فعل الشعب السوري الذي يريد الحرية، كيف تقيم هذا المشهد؟
أقيمه بأن الله معهم وأن الله ناصرهم بإذن الله عز وجل. هناك قاعدة تقول الضغط يولد الانفجار.
نعم.
عقود من الظلم والقهر والطغيان والتضييق، انتهاك الحرمات، سفك الدماء، مجازر متنوعة متنقلة، إذلال، كل هذا من الطبيعي أن يولد العنفوان والغضب لله والانتصار للكرامة عند هذا الشعب، هذا الشعب الطيب المبارك. حين بدأت الثورة يا أخي الكريم دكتور أسامة، حين بدأت الثورة في ليبيا ثم لحقتها الثورة في سوريا، في أول مداخلة على صفا وكانت بداية الثورة حينئذ، نظرت إلى عظمة وشجاعة الشعب الليبي وكيف أنه في صدورهم العارية اقتحموا هذه الثكنة وتلك الثكنة وواجهوا الرصاص. بدأت الثورة السورية، قلت الله أكبر، في سوريا حيث الطغيان والظلم ومضرب المثل العالمي بهذا النظام الطاغي، مجرد أن يفكروا فضلا عن أن يباشروا معنى ذلك بأنهم قد كسروا القيد وفكوا الطوق وانتهى الأمر بإذن الله عز وجل. فقلت في تلك المداخلة حق للشعب الليبي أن يقول قولوا لمعمر وعياله ليبيا فيها رجالة، أما سوريا فقلت لهم حق لهم أن يقولوا قولوا للنظام وذيالة سوريا أم الرجالة.
نعم. بارك الله
فسوريا فيك. أم الرجالة.
نعم.
وهذا الواقع هو الذي يدلنا على ذلك. الدبابات تستخدم، الطيارات تستخدم، الشبيحة، جماعة النظام وهم بعشرات الألوف ومئات الألوف سلموا السلاح بكل أنواعه مع غطاء لهم سياسي وأمني وتشجيع بالأموال والمكتسبات والتخويف.
نعم. والدعم
من
نعم افعلوا ما شئتم فلن يحاسبكم أحد.
نعم. والتخويف من أنكم إذا فقدتم النظام فقد فقدتم الامتيازات وإلى آخره، وانطلقوا واقتلوا الناس. ومع هذا من فضل الله عز وجل، مع كثرة القتل وسفك الدماء بالقنص والرشاشات والرصاص العشوائي الحي ومع استخدام الدبابات والطائرات، مع هذا نجد بأن الثورة لا تزال مستمرة بحمد الله عز وجل وتتسع يوما بعد يوم. صحيح أنها قد تقف مؤقتا، لكن ليفسحوا الساحة، ليفسحوا الساحة، يقولون حوار ويقولون مصالحة ويقولون النازحون بدأوا يعودون إلى ما هنالك من أقوال ومزاعم، ليعطوهم شيئا من الحرية كما يعطون أتباعهم ومن يزيلونهم كذلك رغم أنوفهم من أجل التأييد، ليعطونهم بعض الحرية للتعبير، ثم لينظروا بعد ذلك هل يرون شبرا من الأرض أم ستمتلئ بإذن الله بالبشر.
نعم. ولكن هذا النظام نظام مجرم بامتياز، فالأنظمة تحارب الرجال، تقتل الرجال، لكن هذا النظام تخصص في قتل الأطفال، بل تعدى الأمر إلى النساء، ولذلك ركزوا في قمعهم على الأطفال منذ الوهلة الأولى لهذه الثورة. يعني الذين أشعلوا الثورة في البداية هم مجموعة من الأطفال كتبوا الشعب يريد إسقاط النظام، ربما كانوا يلعبون
فقلعوا
فقلعوا. نعم.
وقتلوهم وضربوهم، فنسأل الله عز وجل أن يشل أيديهم وأركانهم وأن يجمد الدماء في عروقهم وأن يزيلهم ويزيل من يقف معهم.
من يقف معهم سنأتي إليهم بعد قليل. نعم
إن شاء الله. نعم، لذلك أنا حييت عبر السياسة الكويتية في تلك الفترة، حييت أشبال درعا الذين درعا هذه التي كانوا يظنون بأنها معقل النظام والأرضية الخصبة والصلبة التي يقف عليها النظام، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف من درعا في قلوبهم الرعب، قذف في قلوبهم الرعب من أبناء درعا، من أشبال درعا، من نساء درعا. درعا هذه اسم على مسمى، جعلها الله سبحانه وتعالى درعا للحق وأهله.
اللهم أمين.
من أجل هذا انتقم منها النظام شر انتقام، لأنها عادت إلى صوابها، انتبهت لما يكاد ويدبر لها ولسوريا وللمنطقة، فقيض الله سبحانه وتعالى هؤلاء الفتية، هؤلاء الأطفال
أشبال.
الأشبال ليكونوا هم عنوان الثورة، وهم هم بعزيزي سورية.
نعم.
هم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى شعلة لانطلاق هذه الثورة عن طريق هذا المجرم المسمى عاطف، الذي لا عطف عنده ولا رحمة ولا نجابة، وقد افتضح ولله الحمد. ثم يضحكون علينا، بدل أن يحاسب وأن يحاكم بعد أن فعل ما فعل بهؤلاء الأطفال وأمر بإطلاق الرصاص الحي كما قد شهد بذلك أحد أعضاء مجلس الشعب بارك الله به وزاده من توفيقه، بدل أن يحاسب ويحاكم نقل على أعين الناس من باب ذر الرماد في العيون إلى موقع وموطن آخر.
نعم.
هذا هو عنوان الإصلاح، بدأ من درعا.
إذن ما من شك أن هذه الثورة المباركة التي أشعلها أشبال سوريا هي ثورة اشتعلت وبحق، ومع كل محاولة للقمع تزداد الثورة، وهناك من يشعل فتيل هذه الثورة، وهناك أيضا من يحاول أن يقمع هذه الثورة للنظام وليس فقط النظام، لأن وراء النظام من يحاول أن تبقى سوريا كما هي، المقاومة الممانعة. المقاومة لمن؟ الممانعة لمن؟ هذا هو السؤال. المقاومة لشعبها، الممانعة للإصلاح الحقيقي. أين المقاومة والممانعة في سوريا؟
صدقت، بعد الصمت الرهيب، عقود سنين تتلوها سنين، جاء العلم الكبير، وهكذا صاحب الباطل المبطل يريد أن يغطي باطله بشيء يذره في الأعين. الثوار نشروا علما سوريا ضخما،
نعم،
فجاء النظام من أموال الشعب بقطعة قماش أكبر ونثرها ونشرها على رؤوس الناس، وكأن هذا كافيا ليكون دليلا على صلاحية النظام وعلى شرعية النظام، لأن علمه أكبر من الثورة، من علم الثورة. والممانعة والمقاومة لم نرى منها إلا قتل الشعب، سرقة أموال الناس، النهب، انتهاك الأعراض، قتل الناس، ليس فقط في سوريا بل في المحيط كذلك.
نعم.
وهل نجا منهم شعب قريب باستثناء العدو الصهيوني؟
نعم.
لأنه لابد من حسن الجوار حينئذ، حينئذ لابد من حسن الجوار. أما الفلسطينيون فاسمع منهم.
نعم.
وحبذا لو يعني يستضاف أحد العارفين بالتاريخ الفلسطيني، ابتداء بتل الزعتر بأوسط السبعينيات، وانتهاء بإخراج المنظمة من بيروت ثم من طرابلس والشمال، أو مرورا بالأحرى وإلى هذه الأيام، حتى مخيم حي الرمل الآن في سوريا.
نعم.
فهذه المقاومة والممانعة منذ عقود رأيناها كيف تمثلت بالمجازر في جسر الشغور سابقا، وفي حلب، وفي حمص، وفي تدمر، وفي حماه. في حماه عشرات الألوف، مدينة شهرا كاملا وهي تقصف وتدمر. والآن كما يقال التاريخ يعيد نفسه، الرئيس وشقيقه، ثم ابنه الرئيس وشقيق الرئيس. وهنا تنتهك الأعراض وتسفك الدماء وتفعل الأفاعيل، ومع هذا يقال نحن قدمنا إصلاحات. هذه هي الإصلاحات، إصدار مراسيم من جهة وقرارات أو قوانين من جهة، وفي اليوم التالي يحدث ويطبق عكس ذلك 100%.
كنت دائما أقول إنه لم تعد هناك فرصة لهذا النظام للعودة خطوة واحدة للوراء، إلا أمر واحد، أن يقول لشعبه أنا الآن في طريقي إلى الجولان فتعالوا معي. هنا يكون ممانعا، وهنا حقيقة يكون مقاوما، لكن للأسف لم يفعل. بالعكس، إسرائيل الآن تحاول، تسعى، سواء كان هذا الأمر معلنا أو غير معلن، تقول وتصرح بأن بقاء هذا النظام في مصلحتها. هم يخشون أن يأتي أحد بخلاف هذا النظام. الثالوث الذي يعبث في هذا المكان النظام، الحلفاء سواء كان في إيران أو في لبنان وإسرائيل، هذا الثالوث، ما هي أو ما هو التصور الذي عندكم عن هذا التعاون؟ هم حقيقة في العلانية ربما لا يكونوا حلفاء، ولكنهم حلفاء.
نعم. سئل الدكتور بشار قبل الثورة، حين بدأت الثورات العربية، عن إمكانية حصول ثورة في سوريا، فاستبعد ذلك طبعا، والسر في ذلك أن سوريا دولة ممانعة. السر في ذلك هو هذا التلطي، هذا الشعار، أن سوريا دولة مقاومة، دولة ممانعة. حين بدأت الثورة قلت سبحان الله، لم ينفع هذا الشعار ولا هذا التلطي شيئا. وقلت في إحدى كذلك إحدى المداخلات في تلك الفترة أول الثورة السورية، قلت الآن ترتعد فرائص النظام الصهيوني. هم يريدون أن يقولون أنتم الآن خونة، أنتم عملاء، أنتم مع إسرائيل. هذه من الأسطوانات والشعارات التي قتلوا فيها الناس. أنا أبن لبنان وبعرف إيش صار. كل مرحلة هناك شعار يستخدمونه شماعة لقتل الناس وذبحهم وارتكاب المجازر بحقهم أو سجنهم واعتقالهم أو تهجيرهم، سواء من سوريا أو في لبنان. إخواني، حركة التوحيد، كتائبي، عرفاتي، إلى آخره، وخذ آلاف يعتقلون تحت هذه الشعارات. فيا أخانا الكريم، فرائص النظام الصهيوني ارتعدت وعبروا عن ذلك من أول الثورة، ثم بعد ذلك افتضحت الأمور وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال. من يستطيع أن يغطي هذا؟ لا أمريكا ولا الصهيونية ولا أحد، لا أحد. فهذا النظام قد انكشفت عوراته، وهو إلى زوال بإذن الله عز وجل. الحلفاء من الطبيعي عندهم مشروع، هؤلاء القوم عندهم مشروع.
نعم.
يعني لا نستطيع أن نتحدث عنه طويلا لأنه يحتاج إلى وقت طويل، لكن معروف هذا الحلف. الصهيونية ليس لها مصلحة، وحين فكر بوش بشكل جدي جد في هذا الأمر منع من ذلك أو طلبوا منه إيقاف هذا الأمر لأنه ليس في مصلحة الكيان الصهيوني. بعد أن انتهى أمر العراق أو فكر بالعراق قالوا بعدها سوريا تحت عنوان الفوضى الخلاقة في تلك الفترة
شرق أوسط كبير يعني.
نعم، فانتبه الصهاينة لذلك وعملوا بأقصى جهودهم وإمكانياتهم لإيقاف هذا التوجه وهذا المشروع. فالكيان الصهيوني له مصلحة بهم، وباختصار لأنه نظام الأقليات، مشروع الأقليات، لأنه باختصار مشروع الأقليات يقوم على فلسفة واقعية وواضحة. حين تحكم الأكثرية تشعر بالارتياح وبالقوة، لا تظلم ولا تحتاج إلى أن تظلم إلا إذا كان بعض الناس وأمور استثنائية أو يعني نادرة لضرورة، لكن الأصل القوي القوي لا يحتاج إلى أن يظلم الضعيف.
نعم.
يفعل ما يشاء من غير أن يظلم الضعيف. فالأكثرية يمكن أن تمسك بالحكم بقوة من غير اضطرابات ومشاكل داخلية وقنابل موقوتة تفجرها القوى الخارجية متى تشاء. أما الأقلية لا تستطيع أن تستمر في الحكم إلا إذا استعانت بالخارج لأنها أقلية.
نعم.
وهذه الأقلية مهما بطشت وظلمت الأكثرية، الأكثرية لا يمكن أن تذوب ولا يمكن أن تدمر، لكن تؤذى وتتألم وتبقى في نوع من الصراع والممانعة مع الأقلية. فيبقى الصراع بين الأقلية والأكثرية لصالح الخارج، والخارج يهدد هذه الأقلية الحاكمة إما أن تفعلوا ما نشاء وإما أن نطلق هذه يد هذه الأكثرية. فهم ينفذون الأجندات حرفا بحرف من الألف إلى الياء فقط مقابل الكرسي. لذلك مشروع الأقليات هو الذي يفضله بعض الناس من أجل أن هذه الأقلية تبقى مرتهنة للخارج وتبطش بالداخل، وهذه الأكثرية بدل أن تستخدم القوة والحق الذي عندها لكثرتها ولقوتها لصالح للمصالح العامة تبقى مضطهدة مظلومة من هذه الأقلية.
ولكن الأمر معقد في هذه المنطقة، ففي الوقت الذي يظهر فيه العداء السافر بين إسرائيل وإيران مثلا نجد أن
نجد بيع الأسلحة
بالطبع
واشتراء الأسلحة.
نعم، هذه واحدة. ونجد أن إسرائيل تتمنى بقاء النظام وإيران تدعم بقاء النظام.
نعم.
إيران
إسرائيل لا تستطيع، الكيان الصهيوني لا يستطيع إلا أن يتمنى وأن يدعم بطريقة.
نعم.
وعنده معروف الكيان الصهيوني قوته في أمريكا وفي بريطانيا وفي عموم مجلس الأمن والأمم المتحدة. فهو يعني يسعى بطريقته للحفاظ على هذا النظام الطائفي. أما إيران فهي الآن حليف استراتيجي، المصالح تكاد تكون واحدة. النظام الإيراني في عهد بشار يكاد تصبح سوريا قطعة ومحافظة من إيران، هيمنة، تدخل، سيطرة، مشروع تصدير الثورة استعاد قوته كما في عهد الخميني أول الثورة، حركة التشييع والمشروع الصفوي شغال على قدم وساق. وبعد العراق ومع العراق العين على سوريا وزخم العطاء والشغل ودفع الأمور في سوريا نحو لتحقيق هذا المشروع بالاشتراك مع إيران ليلا نهارا، سعي دائم وحثيث. وهذا كل المراقبين من سياسيين ومحللين ومؤرخين ومطلعين قد شاهدوه بأم الأعين، شراء الأراضي، تجنيس الإيرانيين، فتح المجال للآيات، المربعات الديمغرافية التي بحجة ستنا زينب إلى آخره، المسجد الأموي الذي اقتحمت ساحاته من الإيرانيين وحتى اللطمية سووها داخل المسجد الأموي في دمشق. يعني وصلوا إلى مرحلة، لذلك أنا أقول يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمور ويديرها في سبحانه، هو الحكيم، هو الحكيم. فالنظام الإيراني طبعا يعني الحرس الثوري، الدعم السياسي، الدعم المالي للنظام السوري معروف، لأن إذا سقط النظام السوري ستكون كارثة على النظام الإيراني. وس يعني النظام العراقي حينئذ سيعيد حساباته وستختلف الأمور بإذن الله شيئا بعد شيء.
نعم، لذلك أنا لا أستغرب على الإطلاق موقف حزب الله، لأن حزب الله منخرط في الإطار يعني ولاية الفقيه والتبعية العقدية والسياسية لإيران.
صحيح.
فأنا لا أستغرب هذا التدخل من جانب حزب الله.
كيف تستغرب؟ لذلك هم الآن حلفاء، هو تنظيم حزب الله نفى أن يكون قد شارك، لكن تواترت الأخبار وأكدت الأنباء من الداخل السوري، وهم المعنيون، وهم الذين يشاهدون، وهم الذين يتألمون، وهم الذين يقنصون ويقتلون وتسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم، هم الذين شاهدوا ورأوا ولمسوا أن الحرس الثوري وحلفاء سوريا في لبنان، ربما ليس فقط تنظيم حزب الله، تنظيم حزب الله وغيرهم كذلك، شاركوا في دعم النظام والحفاظ على النظام. لكن نقول لهم تأكدوا بإذن الله عز وجل سوف يخر السقف عليهم، لأن البنيان يؤتى الآن بإذن الله من القواعد، من القواعد، من القواعد الشعبية من تأييد الله عز وجل. فنحن مطمئنون بنصر الله. نعم. ألا إن نصر الله قريب.
نعم، بارك الله فيكم شيخ. يعني كثيرا ما تحدثنا في أدوار غائبة، تحدثنا عن دور الجامعة العربية، تحدثنا عن دور الأنظمة العربية، تحدثنا عن دور لا أقول العلماء ولا أستطيع أن أعمم، لكن عن غياب أدوار كانت منتظرة من بعض العلماء في الداخل السوري أو من بعض المنظمات التي تضم العلماء في الخارج السوري.
اي نعم، حقيقة وجد من العلماء من بادر من أول الطريق بحمد الله عز وجل وفضله، وقام بواجبه بالكلمة بالموقف، وهناك من تأخر من الروابط أو الاتحادات تأخرا نوعيا أو وقتيا
أو استكشافيا.
استكشاف الجميع أظن لا خلاف،
نعم.
لكن ربما هناك غفلة أو حسابات غير مدروسة أو صوارف حتى نحسن الظن. لكن بكل الأحوال العلماء هنا بالمناسبة أقول يا دكتور يا أخانا الكريم، العلماء عليهم واجب كبير ودورهم عظيم، عليهم أن يقوموا بأداء الرسالة. هم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، مهمة الأنبياء ووظيفتهم الأساسية دعوة الناس إلى الحق، ابتداء بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وانتهاء بأيسر الأمور إماطة الأذى على الطريق.
نعم.
فالعلماء ورثة الأنبياء، مهمة الأنبياء الدعوة، مهمة الأنبياء نصرة الحق، مهمة الأنبياء ما قال الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا سبحانه وتعالى. فالعلماء عليهم هذا الواجب، عليهم هذا الواجب،
التركيز على دور العلماء وأيضا على علماء لبنان تحديدا. ولا شك أني سأسألكم عن دوركم، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ونعود إليكم، نستكمل هذا اللقاء الماتع مع سماحة الشيخ داعي الإسلام شهال، كونوا معنا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لسماحة الشيخ داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي بلبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شيخنا، نعود إلى ما انتهينا إليه، وكنا نتحدث عن، لا أقول دور العلماء ولكن أقول أدوار العلماء، وخاصة أن كما قلت لكم إن هناك من توقف في الداخل وربما في الخارج، وأيضا أسألكم عن مكانكم من هذه الثورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قلت بعض الناس ربما تأخر، ربما بعض الناس، بعض العلماء وجد لنفسه رخصة، لكن نقول أيها العلماء، الآن بطل التيمم، وجد الماء، لا يجوز لنا التأخر، لا يجوز لنا بعد سفك الدماء وقتل النساء وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال وتهجير الناس أن نتشبث بالرخصة مع وجود الضرورة والحاجة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى غيره ترخص، لكن هو لم يسمح لنفسه بالترخص
في المحنة.
نعم. فإذا كان العلماء الآن كثرت منهم الرخص، من الذي ينبري للمنابر ولقولة الحق ولتصدر الساحة؟ أن نتركها للجهلاء؟ أن نتركها للضعفاء لنقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هم أهل الميدان، ميدان الكلمة وميدان الساحة، قول الحق، الصدع بالحق، قول الخير. أنا أقول نعم الرخصة تجوز شرعا، لكن لا يليق أن تكثر منا حين الضرورة وحين الحاجة إلى العزيمة وإلى الصدع بالحق في مثل هذه الأوضاع الحرجة. من هنا نثمن ونثمن عاليا موقف الروابط والاتحادات العلمائية التي صدعت بالحق، لكن نثمن أكثر الذي صدع بالحق وهو فرد، لكنه قد يكون فرد بأمة، كما فعل الشيخ أحمد الصياصنة فك الله أسره،
اللهم آمين،
وكما فعل الشيخ قراء الشام فضيلة الشيخ محمد كريم راجح، حفظه الله ووفقه الله وتقبل منه وأحسن ختامه، وكما فعل غيرهم وغيرهم ممن أذكر ولا وربما أنسى بعضهم، كالشيخ أيمن وغيرهم كثير، بعض مشايخ حمص تبارك الله ما شاء الله، صدرت من سوريا، صدر أكثر من بيان من تجمع من العلماء، وبعضهم بشكل فردي على المنابر وبين الناس قام بالحق، اعتقل بعضهم قريبا في حمص لكن أفرج عنهم بوقفة الشرفاء.
نعم.
وهذه جمعة الشرفاء ليس كذلك؟
نعم.
وقفة الشرفاء، وقفة الشرفاء في حمص، الأشاوس، الأبطال، الأوفياء لأهل العلم، الأوفياء للحق، الأوفياء لقضيتهم، انتفضوا، وإن شاء الله دائما ننتفض على الباطل ويتحقق الخير. فالعلماء إذا أخي الكريم عليهم واجب كبير، خاصة في سوريا، عليهم واجب كبير خاصة في سوريا وفي الجوار، لكن قلت من قبل وأعود وأقول الآن، العلماء عليهم واجب كبير، عندهم المنابر، عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ربهم، تجاه دينهم، تجاه الناس، أمتهم، فعليهم أن يقوموا بوظيفتهم ورثة الأنبياء على طريق الأنبياء، الإيمان بالله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماء، والتوكل عليه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والصدع بذلك. علماء لبنان هنا يسعدني وأتأسف، يسعدني أن لا أقول عشرات بل مئات من الخطباء والأئمة والعلماء في لبنان انبروا لكلمة الحق وصدعوا بذلك، بعضهم بشكل مشترك مع غيره وبعضهم بشكل منفرد، كل من على منبره، وبخاصة في طرابلس والشمال حيث معقل أهل السنة في لبنان، صدعوا بالحق. كثير من المساجد ولله الحمد الآن أهلها والخطباء فيها يصدعون بالحق. تجمعنا اجتمعنا نحن بفضل الله عز وجل وحده لا شريك له في الشمال أولا ثم في كل لبنان، في طرابلس أكثر من 100 عالم وخطيب وإمام، اجتمعنا من فضل الله عز وجل وأصدرنا بيانا في هذا الشأن. ثم الأحد الماضي الحمد لله في طرابلس تيسرت لنا قاعة،
نعم
والحمد لله هذا نعمة عظيمة، لكن بيروت مع أنها العاصمة وربما لأنها العاصمة يعني وكأن العلماء باجتماعهم في قاعة وإصدارهم إصدار هؤلاء العلماء لبيان عيب وغير حضاري ولا يليق بلبنان ولا ببلد الحرية وحرية الرأي والاعتقاد، أن يعني ينزعج النظام السوري من سماع بعض الكلمات التي لا تروق له. وفي بيروت، في بيروت، بيروت هذه التي استبيحت لسفك الدماء وللقتل ولأجهزة المخابرات ولكل وسائل الإعلام، لكن ضاقت بعلماء أهل السنة لأنهم يريدون أن يقولوا كلمة الحق الشرعية في شأن النظام السوري. ومعلوم، معلوم بأن يا أخي الكريم من الذي يهيمن ويسيطر على بيروت، لكن مما يؤسف له أن الذي أعطى القرار بعد أن تمت الموافقة، أعطي الإذن من بعض القاعات وهذا من حقهم، قاعة معينة قدم لها طلب رسمي ووافقت بشكل رسمي، وبعد أن وافقت جاءها الأمر الأمني، لكن لا أدري هل هو الأمر الأمني الرسمي أم الأمر الأمني الواقعي، لكن نما إلى سمعي بأن الأمن الرسمي هو الذي فعل ذلك. فإن صدق هذا فإنها طامة، وإن صدق الأمر الآخر فهي طامة أكبر. علماء، وهنا أقول هذا الأمر، هذا الحقيقة، هذا الأمر لا يتسامح فيه،
نعم
اسمح لي أعقب على هذا الأمر أتحدث فيه بعض الشيء، هذا الأمر لا يمكن أن يتسامح فيه. علماء بالمئات بعد أن أخذوا الإذن، هل لأن هذا استهانة بالطائفة السنية، استهانة بالعلماء، استهانة لا أدري ماذا أقول، يعني الفسق، الفجور، الكفر، الإلحاد، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية المنكر، كل ذلك مسموح في لبنان، إلا العلماء ممنوع عليهم أن يصدروا بيانا بشكل لائق بهم. أقول ما حصل للعلماء في بيروت هذا برسم مؤسسات الدولة، برسم السياسيين من كل الطوائف لكن خاصة السياسيين من الطائفة السنية، وزعماء الزعماء الدينيين كذلك بالطائفة السنية، ولا نقبل أن يحدث هذا بحق العلماء، سواء كان هذا الأمر بسكوت ورضا وخنوع وضعف من زعماء الطائفة السنية أو بضغط وتآمر وحقد وسفاهة من آخرين. فهذا الأمر مرفوض، مئات العلماء لا يجدون قاعة لهم، يضطرون إلى أن يقفوا في حر الشمس في الهواء الطلق. هو نعم عزة لهم أنهم ثبتوا على الحق وقالوا كلمة الحق في وسط بيروت ولم نخش إلا الله، وتلي البيان من أهل بيروت والعلماء من كل المناطق اللبنانية ومن كل الجماعات والجمعيات الإسلامية اجتمعوا وقالوا كلمة الحق واستمعوا إليها وأظهرنا لله الحمد واجب الأخوة تجاه إخواننا في سوريا. هذا واجب علينا وواجب أن يفسح لنا في أن نقول كلمة الحق. أما أن يحصل ما حصل فهذا أمر من الصعب أن يغتفر، وقد سجلناه كما سجلنا ما حصل لأهل بيروت في 7 أيار.
نعم شيخي، معنا البطار من سوريا وهو مقيم في خارجها الآن. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
أخي أول شيء أنا مش من سوريا، أنا من لبنان، من طرابلس، أنا من من
أنت
من
نزيه. إذن أنت نزيه.
طول عمرك. صحيح.
طيب يبقى إذن البطار معنا على التليفون الآخر. نعم تفضل.
عيوني، انا بس حبيت اول شغله لكم السلام عليكم، والله الله ياجركم على هالقناه المميزه اللي كنا منتظرينها من اكثر من 10 20 30 سنه ما بعرف. الشغله الثانيه بدي اقول لك اياها، داعي الاسلام الشيخ، داعي الاسلام الشهير شيخنا وشيخ كل سنه، مش لبنان بس، يمكن كل سنه بيشهد بان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانه بيتبع السلف الصالح. أنا من الناس اللي كان لي الشرف بمقابلة الشيخ داعي الإسلام الشهال، وبتشرف وبرفع راسي وبقول إنه ابن بلدي، وبتشرف أكثر وبقول إنه من الناس اللي تجرأ يطلع يحكي بالوقت اللي كنا نحن مسجونين معهم بالسجون السورية، من مشايخ طرابلس بقدر عد أسماء لا تعد ولا تحصى، والشيخ داعي الإسلام بيعرفهم، صاروا أذناب سورية بلبنان، صاروا أذناب حسن نصر الله بلبنان، صاروا يقاتلوا باسم حسن نصر الله بلبنان، لعنة الله عليهم وعليه.
أخي يعني ليس من 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 شيمتنا
اللعن. بس اسمح لي بس.
نعم ليس من شيمتنا اللعن. شكر الله لك. معي البطار، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخي الفاضل، تفضل.
إنه لشرف لي كبير أن أتكلم بحضرة شيخنا الشخال الذي نعتبره من بقية السلف الصالح. نحن أهل دوما في سوريا نكن له كل الود والمحبة في الله.
بارك الله
فيه وفي علمه وفي عمله، فنحن متابعون له ومتابعين لأعماله ولدعوته في لبنان. هم في لبنان أشقاؤنا في المحن، فهم على مدار 40 عام لاقوا ما لاقوا من هذا النظام، ونبشرهم بأن سيسقط من سوريا وسيعم الخير علينا وعليهم بإذن الله. وليسمح لي شيخنا أن نقول هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنحن وهم أهل الشام، أهل لبنان، أهل فلسطين، أهل الأردن، كلها عائلة واحدة، فنحن لن يضرنا من خذلنا، فإنا منصورون. ولكل من كان يقول أن هنا تنبيه لكل من كان يقول لا يستطيع إدخال المساعدات لأهلنا في سوريا، الآن هم في لبنان، الآن هم في تركيا بالألوف المؤلفة، ونحن الحمد لله رب العالمين ماضون على الطريق، ولا يهمنا من تخاذل ولا من نافق ولا من تكتم، فالأمور تأتي لصالحنا كل يوم عن يوم. ونرجو أن لن يعني نرجو من الله أن لن يبقى لهذا النظام أكثر من 15 يوم 20 يوم بالكثير، فأنا إن شاء الله منصور وأحيي وأبارك الشيخ. تحية خاصة من أهل دوما للشيخ الشيخ، بارك الله فيه.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا، وبارك الله بكم وحفظكم وحفظ جميع أهل سوريا والشام من كل شر وفتنة من الصهاينة وأذنابهم وأذيالهم ومن الباطنيين وأشياعهم في كل مكان، في فلسطين وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي كل مكان في العالم، حفظهم الله من كل شر ومن كل كيد ومكر.
بارك الله فيكم شيخي. أشار أخونا الفاضل إلى أهمية أن نساعد إخواننا، وكان هذا السؤال يطرح علينا وكنا لا نستطيع إجابة. حينما يسأل البعض كيف نستطيع أن نساعد إخواننا في سوريا كنا نقول بالدعاء، ولكنه الآن يفتح لنا آفاقا جديدة للمساعدة.
نعم مع الدعاء
بالطبع.
نستمر بالدعاء
بالطبع.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعنهم عاجلا غير أجل،
اللهم أمين،
نسأل الله ذلك. نعم كما قال أخي الكريم من دوما، إخواننا في سوريا شردوا، خافوا على أنفسهم، خافوا على أعراضهم، هجروا، إلى تركيا وقبل تركيا إلى لبنان، لكن فارق بين لبنان وبين سوريا. وهنا كذلك أتأسف وقلت في بعض المناسبات عبر بعض وسائل الإعلام على الدولة اللبنانية وعلى مؤسسات الدولة اللبنانية أن تفسح المجال وأن تقوم بحماية ورعاية إخواننا السوريين النازحين اللاجئين، أن تحفظهم وأن ترعاهم، لا أن تضيق عليهم أو أن تضيق على بعضهم. لم نرى في لبنان مخيمات وخدمات كما فعلت تركيا. الحمد لله إخوانهم اللبنانيون في وادي خالد وفي عكار خصوصا وفي طرابلس قاموا بواجبهم. ربما العائلة الواحدة تستوعب عشرات الأفراد من الأقارب والأحباب والإخوان، لكن هذا لا يعفي الدولة من مسؤولياتها، لا يعفيها من واجب إطلاق سراح من اعتقلتهم بحجة أنهم دخلوا خلسة. انظروا يا للعار. أقول للمسؤولين الأمنيين وللسياسيين من ورائهم أو من أمامهم، لأن أحيانا الأمنيون هم الذين يكونون وراء السياسيين، أقول لهم عيب ثم عيب ثم عيب. أناس يهربون من النيران هربا بأعراضهم ودينهم ودمائهم عبر الوديان، بعد أن يدخل يقال عن بعضهم بأنه قد دخل خلسة. إنسان هارب يقال عنه بأنه قد دخل خلسة ويحاسب ويسجن. فاتقوا الله أيها المسؤولون في لبنان، علينا في لبنان وعلى المؤسسات الخيرية في لبنان، ونحن من فضل الله عز وجل كثير من الجمعيات قامت بواجبها تجاه ذلك، ونحن كذلك من واجبنا كأفراد وكجمعيات، جمعية الهداية والإحسان الإسلامية بدأنا وسنعلنها قريبا بمؤتمر صحفي، لكن أخر هذا بعض الاعتبارات، لكن بدأنا بنصرة إخواننا من جهة تقديم المساعدات الإنسانية في سبيل الله عز وجل، هي إنسانية في سبيل الله لإخواننا النازحين، وهذا واجب على كل من يستطيع من الأغنياء والتجار والمسؤولين والمؤسسات في لبنان وفي خارج لبنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لذلك، لا أن يضطروهم إلى أن يصبحوا في وضع حرج لا في لبنان ولا إلى أن يحرجوا فيعودوا إلى ديارهم لا سمح الله وهم في وضع صعب.
نعم شيخي، معي نزيه ما زال معنا. أخي نزيه، يعني أعتذر لك على مقاطعتك، تفضل.
الله يخليك. أول شيء السلام عليكم مرة ثانية.
عليكم السلام خير.
وأنا بعتذر شديد الاعتذار من حضرتك دكتور أسامة، من فضيلة الشيخ، أنه طلع مني لعن، بس والله العظيم كانت القصة خارجة عن إيدي، لأنه اللي عم نسمعه اللي عم نشوفه اللي عم
سيدي عمم لعن الله الكافرين لعن الله الظالمين.
والله صدقت، ويمكن طلعت مني غلط، أنا بعتذر عن هاي.
على لعنة الله على الظالمين.
وأكيد 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 الشيخ داعي، يعني برجع بقول لك أنا بعتذر بما قامه الموجود فيه، إني أنا تطلع مني هيك كلمة قدامه، بعتذر مرة ثالثة.
والله يا أخي كل بني آدم خطاء، وأنت إن شاء الله غضبك لله
يطول عمرك. الشغلة الثانية، أنا من الناس اللي كنت مسجونين بسوريا، واللي كان معنا صدقا، يعني كنا يعني حابب أنا بس وصل رسالة لكل الشعب الفلسطيني اللي مش عارف اللي كان صاير قبل 30، يعني بالثلاثين والأربعين سنة الماضية. والله العظيم كان في مهاجع اسمه مهاجع العرفاتيين، يعني كانت تهمة الفلسطيني العرفاتي مثل تهمة أي يهودي، لا بل يمكن ما كان معنا يهود، كان معنا فلسطيني بس مجرد أنه منتمي لمنظمة التحرير الفلسطيني.
نعم بارك الله فيكم أخي، يعني هذه الأمور كم تحدث بها الكثيرون. ومعي محمد من السعودية، نختتم به هذه الاتصالات قبل أن أختتم مع شيخ المبارك. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام، مساء الخير عزيزي.
اهلا بك مرحبا، واعتذر على الاطالة عليك، تفضل.
لا عليك، نضحي بارواحنا ودماءنا واموالنا للشعب السوري.
بارك الله فيك.
الله يبارك
فيك. عندي مداخلة وبسؤال برضو فضيلة الشيخ، الله يجزاه بالخير.
تفضل.
بالنسبة لمداخلتي للشعب السوري، يعني لا يحرقنا القيد ولا يخوفنا السجن ولا يردنا الموت، انما غيرة ادميتنا تثور، غيرة ادميتنا تثور. عندما نرى هذه المناظر، عندما نرى الشعب السوري المشرد المجوع الذي يتلحف السماء ويفترش الأرض، عندما كان يصدرون الخيرات للدول المجاورة، كنا نفتخر بوجود. أنا من الناس اللي أحب المنتج السوري، والآن هم في حاجة بعدما أحرقوا المزارع وجوعهم وشردوا الأطفال، وخاصة مرض السكر والضغط والأطفال، فعليهم من الله ما يستحق هذا النظام. سؤالي للشيخ، ما تعليقه عندما خاصة يسجدون لصورة بشار، واليوم في قناة وصال أتابع في تحريف صورة قل هو الله واحد، يعني أنا والله إلا لا أخاف من الله أن يقولها، حرفوا في الآية حتى في الأخير قالوا الله الصفا بشار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر هذا الشعب السوري، وشكرا لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
الله يجزيك الخير وبارك فيك
شيخي. يعني أمامنا دقيقة لنهاية هذا اللقاء، فتعقب على سؤال أخينا محمد وتختتم معنا هذه الحلقة.
أقول لإخواني في سوريا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أنتم في خير طالما أنكم في احتساب وتصبر ومصابرة، تنصرون الحق، تدافعون عن دياركم، عن أعراضكم، عن دمائكم. تأكدوا بأن هذه الجذور الطغيانية التي تشبثت ظلما وعدوانا بمقدرات وممتلكات هذا الشعب، هذا البلد، عشرات السنين، ليس من السهل أن تقتلع، لكن تأكدوا أنها حين يحين الوقت ستقتلع كلمح البصر بإذن الله عز وجل وستكسر. فاصبروا وصابروا، لكم الأجر العظيم. نعم، الشعب السوري غني، يعني معروف بأن سوريا غنية فيها الخيرات الكثيرة لله الحمد والمتنوعة، لكن نهبت، فاضطر كثير جدا من شبابها إلى أن يهاجروا ويعملوا خارج بلادهم رغم غنى بلادهم. أما تعليقي على الكفر والإلحاد فهو كثير وكثير وكثير. منذ عشرات السنين نسمع ماذا يكتب على مداخل أبواب السجون، وكيف أن البعث ربهم ولا رب ثانية لهم والعياذ بالله. نسمع كيف يحرفون وكيف يظلمون وكيف يدفعون الناس، يرغمونهم على السجود على صورة الدكتور بشار. فللأسف الشديد، أين راحت الدكترة؟ أين راحت الثقافة؟ أنا أقول كفانا لعبا بالأدوار. أنا لبشار أن يعلم بأن ذهابه الآن خير له من بقائه لحظة واحدة، فليتحمل. هو يريد يقول أن الإصلاح أول ما عليه أن يقوم به أن يحاسب نفسه، وأن يحاسب شقيقه، وأن يحاسب أقاربه وفق القوانين السورية والإصلاحات المستحدثة تجاه هذه القضية، تجاه الشعب. فليبدأ هذا بداية الإصلاح، المحاكمة ليس مجرد نقل ضحك على الذقون.
شكر الله لكم شيخنا. وقبل أن أختتم هذا اللقاء، جاءنا هذا البيان من أطلقوا على أنفسهم حركة أحرار الجيش العربي السوري: إننا قادمون. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ضباط وأحرار الجيش العربي السوري، نهيب بجميع زملائنا لالتحاق بحركتنا المجيدة التي انبثقت من معاناة شعبنا الأبي، وذلك بعد أن طغى النظام وقام بقتل الأبرياء وسفك الدماء وهتك الأعراض. لذلك قررنا أن نحمل على عاتقنا واجب الدفاع عن الشعب.
الله أكبر.
وبعد أن تأكد لنا أن ما يدعيه النظام من وجود عصابات مسلحة كان افتراء وكذبا، قررنا أن نكون أوفياء للزي الذي نرتديه، وأن نلتحق بثورة الشعب العربي السوري، ونحن أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان. نصر الله هذا الشعب الأبي
وهذا الجيش، الطيب.
نعم،
الجيش الطيب.
نعم.
وغدا إن شاء الله سنعلق
بإذن الله. بإذن الله. شكر الله لكم إخواني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.